أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء الأفاضل إلى فصل في الأخذ بالشفعة، مسألة 337، يعني الكلام لا زال في مسألة الشفعة. الآن وصلنا إلى هذا الفصل، أنه كيف يتم الأخذ بالشفعة، المستحقات كيف، ماذا يدفع، ماذا يأخذ، على أي نحو يكون، وهذه الأمور إن شاء الله تعالى سنأخذها تباعا. قال في مسألة 337: الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع. تعرفون حضراتكم أنه الأمور الإنشائية، يعني ما ينشئها الذي، الشيء الذي ينشئه الفرد، الذي يقصده، يعني يقصده الفرد، قد يكون على نحو إيقاع، قد يكون على نحو عقد، قد يكون على أنحاء متعددة. هذا النحو الموجود في مسألة الشفعة هو على نحو الإيقاع. يعرفون جنابكم العقد والإيقاع، العقد يكون بين طرفين، يعني بإيجاب وقبول، متركب من الإيجاب والقبول، بينما الإيقاع لا، من طرف واحد. الشفعة من باب الإيقاع. بعد من يذكر النفد مثال آخر، مثالين حول الإيقاعات. ممتاز، جنة الحوراء، الطلاق من الإيقاعات، النذر من الإيقاعات، الوقف من الإيقاعات، أحسنتم. لا، الهبة مو من الإيقاعات، الهبة من العقود. أحسنتم، اليمين كذلك، بل جزاكم الله خير. ممتاز، الإيقاع لا يتعلق بطرف آخر، يعني الآخر قبل ما قبل خلص يقع الأمر. فمثلا خلنا نأخذ من ذن الموارد، نختار مثلا الطلاق. الطلاق، بلي الطلاق مو بالضرورة أنه الزوجة توافق على طلاقها، توافق أو ما توافق، خلاص الزوج من يقول أنت طالق خلاص وقع الطلاق. بينما بالنكاح لا، لابد أنه توافق أو هو يوافق، من تقول لزوجتك نفسي أو يقولها زوجتك نفسي أو زوجيني نفسك إلى آخره، فلابد أنه توافق، الطرف الآخر يوافق. بالبيع والشراء كذلك، بيعتك لازم الطرف الآخر يقول اشتريت، يعني يقبل. أما مثلا الوقف ما متعلق بطرف آخر، الطلاق ما متعلق بطرف آخر، حتى لو متعلق بطرف آخر ما محتاجين موافقة الطرف الآخر. الطلاق بلي متعلق بطرف آخر، لكن ما محتاجين موافقته، قبوله وعدم قبوله ما له قيمة في هذا المورد. كذلك في الشفعة، موضوعنا الشفعة أيضا، لما يقولها أنت، من يقول أخذت بالشفعة بين البائع والمشتري، دخل الشريك وقال له أخذت بالشفعة، مو إلا يقبل أو ما يقبل المشتري، خلص انتهى، ما له حق يقبل أو ما يقبل، ما له حق يلغي إنه يقول له لا ما أقبل أنا تأخذ أنت بالشفعة، لا المشتري ولا الشريك اللي هو باع، سمينا البائع، لا البائع ولا المشتري من حقهم يعرقلون مسألة الأخذ بالشفعة بالنسبة للشفيع، يعني للشريك. بعد احنا مسألة الطلاق اعتقد يعني ناقشناها جنابكم بالموجز، كنتوا معانا يعني اي، فيعني انا اسأل محبة الرضا، هل هناك، ماشي اكو شروط لابد انه تتحقق عندنا 11 شرط، يلا الطلاق يكون صحيح، لكن هل من هذه الشروط موافقة الزوجة؟ ماكو موافقة الزوجة، يعني سواء كان بحق او بظلم، اذا الزوج قال طالق الزوجة خلاص طالق. فإحنا هذا الموضوع اللي ردناه يعني نستنتجه من خلال كلمة إيقاع اللي ذكرها الفقيه في هذا المورد، وإحنا استنبطنا من كلمة هذه كلمة الإيقاع أنه لا تحتاج إلى موافقة الطرف الآخر، بغض النظر لعد خو الشفعة أيضا بها شروط، لابد أنه تتحقق شروط. أي بلي، قال إذن في مسألة 337 بلي، فقال الأخذ بالشفعة من الإنشائيات، يعني المقاصد، المعتبر فيها الإيقاع، يشترط فيها أن يكون على نحو الإيقاع. الهبة، إحنا بالعكس، إحنا الهبة قلنا الهبة قلنا الهبة من العقود وليست من الإيقاعات. أنت جنابش قدمتي قلت يعني من الأخوات عدد الطلبة عددوا موارد الإيقاعات، أنت جنابش قلتي الهبة، قلنا لا الهبة متعلقة بإيجاب وقبول. أي فإحنا قلنا لا أنه الهبة لا بها إيجاب وقبول. زين قال ويتحقق ذلك. هسه مدام انه وضعنا مسألة الشفعة في خانة الإيقاعات، خلينا نشوف شنو اللي يترتب عليها، شنو المطلوب من عندنا حتى نحقق او نتمم مسألة الشفعة. قال ويتحقق ذلك بالقول، يعني واحد يقول اخذت بالشفعة، هذا قول تمام لو مو تمام يقع فيه. قال بالقول مثل أن يقول أخذت المبيع الكذائي بثمنه، أخذت حصتك بالأرض بالمليون اللي أنت بعتها بي، أو أنا أخذت حصة أخي اللي باعها في الدار بخمسة ملايين وإلى آخره، يعني شركاء طبعا مو اللي يكونون أخو. زين قال إذن المورد الأول كتبوا عليه رقم واحد، أنا أفضل ترقمون حتى تصير تمايز بين الأمور. المورد الأول أن تتحقق الشفعة، كيف تتحقق الشفعة؟ قال بالقول مثل أن يقول أخذت المبيع الكذائي بثمنه، هذا المورد الأول. المورد الثاني وبالفعل، مو إلا بالقول، بالفعل أيضا. قال وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع. شون يعني؟ مرة مو إلا يقول له أخذته بالشفعة، يدفع له الثمن، يدفع له قيمة الحصة، حصة الشريك اللي باعها، ويقول له أخذته بالشفعة، أو من غير ما يقول له، عفوا، لأن إحنا لدها فعلية. مجرد ما أنه درى شريكة باع مثلا حصته بالأرض بمليون دينار أو بعشرة دنانير، يروح يسلم العشرة دنانير يضعها بيد المشتري، خلص هذا تعتبر شفعة فعلية. أي بلي تماما، أي أحسنتم، هم اللي عبر عنه بالفعل، إحنا هناك بالعقود عبرنا عنه بالمعاطات. قال مثل أن يدفع الثمن المشتري ويستقل بالمبيع، يعني الحصة المباعة. أعتقد أنه المسألة هاي واضحة، بعد صار عندكم من المسلمات إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى المسألة اللي بعدها، مسألة 338. قال لا يجوز للشفيع الأخذ، لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. خلنا نفترض أنه أنا شريك مع أخي بأرض، مثلا خلنا نفترض أنه الأرض أربع دوانم، أخوي باع حصته من الأرض اللي هي دونمين، الدونمين دونم صالح للزراعة، ودونم مثلا أكو فد إيش كلام عند العرب يعني أصحاب الأراضي، إنه دونم أكو فد المكان الصالح للزراعة يسموه صدر الأرض أو صدر النهر أو صدر أي والآخر بالبزايز يسموه، كلمة بزايز يستعملون يعني اللي هو في ذيل الأرض، في آخر الأرض، في طارف الأرض الأخرى اللي هي لعله تكون نسبة الزراعة بها مو تمام أو ضعيفة أو منعدمة. المهم خلنا نفترض أنه الدونمين مثلا أي أكو فد هيج كلام يعني الخرف والبزايز أي من هالقبيل هذا بلي. فخلنا نفترض أنه الدونم أحد الدونمين اللي باعهن أخويا أو شريكي دونم صالح للزراعة والآخر لا، مثلا خلنا نفترض نزيز، هم سامعين بكلمة النزيز اللي وتغمر المياه مثلا أو فيه نسبة مياه أو أملاح أو إلى آخره. فما يصير أنا باعتباري شريك أقول له لا أنا أخذت بالشفعة في الدونم اللي هو صالح للزراعة ولم أخذ بالشفعة اللي بالدونم اللي بيها ملوحة مثل ما كتبت الأخت محبة الرضا، أو اللي غير صالح للزراعة أو لأسباب أخرى. بيصير يعني التبعيض هنا مو مقبول. أما أن أخذ بجميع المبيع أو أترك جميع المبيع، هاي من جهتي أنا الشريك الشفيع، واضح؟ إذن نعيد هالمسألة، لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. أعتقد المسألة صارت واضحة. المسألة اللي بعدها 339، الشفيع يتملك الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري. زين، أنا من دفعت الثمن إلى المشتري اللي اشترى الحصة مع شريكي، شلون هسه أنا معه؟ قال أنت صرت شريك، أنت الآن استوليت على تمام الحصة وخلص أخذت بيها، صارت ملكك. الشفيع يتملك المبيع بعد ما يحتاج أخذ موافقة من الشريك اللي هو أخويا مثلا أو أي شريكي يعني، حتى لأنه أقول له يا أبا أنا أخذت شو اسمه، ولا أخذ موافقة المشتري من الشريك، لا. هسه احنا ثلاث أطراف عندنا، البائع اللي هو شريك، والشفيع اللي هو الشريك اللي راح يأخذ بالشفعة، والمشتري، تمام؟ لو لا دول ثلاث أطراف خلوهم في أذهانكم، والمبايعة والمبادلة ستتم بينهم. الشريك باع حصته إلى المشتري، الشريك الآخر اللي سميناه بصفة أخرى سميناه شفيع راح يأخذ بالثمن، العفو، يأخذ بالحصة المباعة. لما يدفع الثمن إلى المشتري راح تنتقل ملكية هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا البستان إليه تلقائيا. نأخذ مسألة 339، قال الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل. يعني أنا من رحت وسألت، قالوا لي يا أبا أخوك باع حصته من البستان، بيش باعها؟ باعها مثلا بألف دينار، أنا الألف دينار هماتين عندي، ألف دينار أخذتها دفعتها إلى المشتري، انتقلت الحصة المباعة من قبل الشريك إلى المشتري، انتقلت بدفعي لهذا الألف دينار، انتقلت إلي، تمام؟ انتقلت إلي، فلابد أنه أنا أدفع نفس القيمة اللي باع بيها الشريك إلى المشتري. لا، مو بسبب الشفعة، يعني يريد يقول يا علوية، يريد يقول هنا على الشفيع أنه يدفع نفس القيمة، ما يصير يدفع أقل ولا يدفع أكثر، لأن هذا مو إجراء عقد جديد، مو بيع جديد، لا، هذا الأخذ برقبة نفس الأرض بنفس الثمن. افرضوا أرض هي أو دار هي، عفوا، أو دار بل أو بستان إلى آخره، يعني التي يصح فيها الشزمة. فما من حقي مثلا أنه أقول له يا أبا اتخذتها بألف دينار أنا أنطيك 800 دينار، لا، ما يصير. أو أنا هو أخذها بألف دينار ويقول لي ما أنطيك إياها إلا بألفين دينار، ما يصير، لابد أنه أدفع لنفس القيمة لا أكثر ولا أقل. نعم، إذا عن طيب قلب هو يريد يتنازل لي عن جزء من الثمن، أو بطيب قلب أنا أريد أدفع له فوق الثمن هدية مثلا، خمو عندنا ما بيها مانع، لكن الإلزام بالزيادة والنقيصة لا صحة له، غير إلزامية. قال لا بأكثر منه ولا بأقل، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن، يعني لو باع بسعر السوق بتعبيرنا، هي حصت الدار أنا وأخوي شركاء بدار، الدار قيمتها 10 دنانير، أبو أخوي باع حصته ب5 دنانير، باعها بقيمتها السوقية بسعرها الفعلي. سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن اللي هو 5 دنانير فعلا، خل أشوف هاي وينها كانت بهاي المسألة، مسألة 39، الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل، سواء كانت قيمة المبيع، بل كانت قيمة الشفعة، كانت الشفعة قيمة الشفعة المبيع، القيمة، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أو المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة. شنو أم زائدة؟ يعني هي يفترض أنه قلنا حصة أخوي بالدار قيمتها 5 دنانير، هو باعها ب8 دنانير، ممكن يبيعها ب8 دنانير، ب10 دنانير، المهم ما تم به العقد بينهما. شنو المبلغ اللي اتفقوا عليه بأثناء العقد؟ هو هذا المبلغ اللي يجب على الشفيع أنه يدفعه، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة. أنا ما لي علاقة، مو مثلا إذا هو أخوي باعها بدينار هي تسوى 5 دنانير حصته،
باعها بدينار، فأنا آخذ بها بالدينار. يقول يا رب هذا باع لي بدينار لأن أنا صديقه. أقول له مشكلتك، أنا اللي وقع في العقد ما دام اتفقت بدينار داخل العقد خلاص أنا ملزم أدفع بس هذا الرقم. أو مثلا لا، هي قيمتها قلنا 5 دنانير، هو باعها ب10 دنانير، فأنا ملزم أنه أدفع 10 دنانير. ما يصير أروح أقول له لا والله أنا ما أدفع لك غير 5 دنانير لأن هي تسوى 5 دنانير. لابد للشفيع أن يدفع ما دفعه المشتري إلى الشريك من الثمن المتفق عليه داخل العقد، لا أكثر ولا أقل. وراح تجينا من موارد التخلص من الأخذ بالشفعة. عندنا موارد أنه نتخلص من الشفيع شون يأخذ بالشفعة، إذا اتفقوا بثمن عالي وبعدين نزل له جزء من الثمن. فهنا مثلا قيمة الدار تسوى 10 دنانير، حصة أخوي 5 دنانير، فما يتفقون أنه يبيع الشريك يبيع للمشتري ب5 دنانير اللي هي قيمتها الفعلية. يقول له أبيعك يا ب25 دينار، هي تسوى 5 دنانير. خلص وذاك قال له قبلت، بعدين ورا ما خلصوا دفع له مثلا رجع له 20 أو وهب 20 أو إلى آخره، فبقت قيمتها 5. فأنا الشفيع الشريك الآخر الشفيع لما أجي أخذ بالشفعة لازم أدفع ما اتفق عليه المشتري والبائع بالقيمة المثبتة في العقيد. بل هسه تجينا مثل هالمسائل أعتقد يعني مذكورة. إذن ولا يلزم، تكملت المسألة، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها، لأن تعرفون جنابكم نوبات الثمن مو إلا يكون بالدينار والدرهم، نوبات حنطة وشعير. يعني هو من اشترى حصة أخويا من الأرض ما دفع له مثلا 100 دينار، لا دفع له مثلا طن من الحنطة. أنا ما عندي طن من الحنطة، عندي 100 دينار، فيصير أدفع له 100 دينار اللي هو مقابل طن من الحنطة، أو أدفع له 100 دينار اللي هي مقابل الناقة اللي دفعها. أفرض المشتري قال له أخويا بيعني حصتك من الأرض وانطيك هذه الناقة، فأنا ما عندي نياق بالحقيقة لكن عندي قيمة الناقة، هم ملزم أنه أدفع للمشتري نفس العين اللي دفعها. فأنا من أروح أقول له يا بهاك هاي 10 دنانير أو 100 دينار، شنو مثلا خلينا نفترض 100 دينار سعر الأرض، هاك هاي 100 دينار سعر الأرض. يقول لي أبا أنا ما دفعت له 100 دينار، دفعت له ناقة. أقول له طيب هي 100 دينار تساوي سعر الناقة. يقول لي لا أنا ألا أريد نفس العين نفس الناقة. أقول له مشكلتك هاي، أنا غير ملزم بأنه أدفع لك نفس العين، أنا أدفع لك القيمة مالتها. قال في تكملة المسألة ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها، بل له حتى لو تمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثليين. السوى هنا أنا ما تحدث عن القيمة، تحدث عن المثل فقط، تمام لو متمام. ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها، يعني أنا لو تمكنت من أنه أخذ 10 أطنان الطن من الحنطة من أخي أو أخذ نفس الناقة من أخي، ما ملزم أنه أرجعها للمشتري، بل أنه أقدر أنطي مثلها إن كان مثليين. هسه خلينا نشوف لعل المسألة بل اللي بعدها لعله راح يتحدث على القيمة. في مسألة 340، إذا كان الثمن قيميا، يعني شوفوا لأن ذيش المسألة آخر المسألة كان يتحدث عن المثل، إن كان مثليا ما يكثر وجود مثله في السوق. زين، إن كان الثمن قيميا يعني اللي يقل وجوده أو يندر وجوده وجود مثله في السوق، فيتبايعون به بالقيمة مثل الجواهر واليواقيت وغيرها. إذا كان الثمن قيميا ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال. مدام هناك ذكر بس المثل، إذن عنده مشكل في مسألة القيمة. خلينا نشوف إيش راح يتحدث عنه. قال في مسألة 340، إذا كان الثمن قيميا ففي ثبوت الشفعة للشريك، يعني الثمن ليس مقدور عليه نفسه ولا مثله وإنما هو قيمي. إذا كان الثمن قيميا ففي ثبوت الشفعة، يعني هل تثبت الشفعة أم لا، ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال. يعني خلينا نفترض أنه المشتري دفع لأخويا فد نوع جوهرة أو نوع من الياقوتة أو جوهرة بلي، وهاي الجوهرة لا هي مثلية ولا، وإنما هي قيمية. تعرفون الجواهر أغلبها هي من ال... طبعا الطبيعية نقصد مو الصناعية، هي من ذوات القيمة. فهل تثبت لي الشفعة في قيمتها أم لا؟ قال إشكال. والأحوط، هذا شو نوع الاحتياط؟ والأحوط له عدم، طبعا الإشكال معناته تردد يعني توقف بالفتوى، بعدين احتمال يفتي، بعدين يحتاط، بعدين يسكت الفقيه ما ينطرئي، بس هي ننزلها بمنزلة الاحتياط الوجوبي. قال والأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري. إذن الاحتياط أحسنتم وجوبي، فالأحوط للشفيع أن لا يأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، كما أن الأحوط هذا أيضا وجوبا للمشتري إجابته، إجابة الشفيع إذا أخذ بها. ليش؟ لاحتمال ثبوت الشفعة. إذن الشفعة فيها عندنا إشكال في مسألة القيمي، لكن الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا له يقصد للشفيع، عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، كما أن الأحوط للمشتري إجابته، إجابة الشفيع إذا أخذ بها بالشفعة. بل إحنا قلنا سابقا أن الثمن يكون، كيف يكون الثمن قيميا؟ يعني قلنا أكو شيء اسمه مثلي، المثل ما يكثر وجود مثله في السوق، والقيمي ما لا يكثر وجود مثله في السوق. المثلي ما يكثر وجود مثله في السوق التي تختلف باختلافها الرغبات، مثل هاي الأجهزة الصناعية والكتب وغيرها، الموبايل، الحاسبات، يعني ذني يقدرون يصنعون مثلهن فد عشرات النسخ نفس الشكل. أما القيمي الذي لا يكثر وجود مثله في السوق، مثل الجواهر، مثل بعض كثير من الحيوانات، بعض الصياغات القديمة، التحف النادرة اللي ما لها مثيل مثلها بالضبط نفس الشكل، فذولا يضطرون يدفعون قيمتها لأنه مثلها ماكو. هسه أنا إذا جبت نوع من أنواع الجواهر، يكاد يكون مستحيل أنه تجيبي لي جوهرة مثلها، حتى لو جبتي لي مثلها هم تختلف صفائها، هاي نقية هاي مو نقية، الكبر والصغر، ولو افترضنا أنهم متساويات بالحجم هماتين اللون إلى ميزة، ولو اللون كان نفس اللون أيضا القدم وغير القدم، يعني هاي عمرها أقدم من هاي، هذا هم إلى قيمة. وهكذا في مجال هذا الاختصاص اللي يعرفه أصحاب هذا الفن يقيمون. ولذلك احنا نقول كثير من الحيوانات، مو بعض الحيوانات، كثير من الحيوانات أنه تكون شنو أيضا قيمية، تختلف. لحد يقول هذه البقرة تشبه هذه البقرة، تختلف، احتمالها حليبها أكثر، هاي وزنها أكثر. افترضنا أنه نفس الوزن ونفس الإنتاج بالحليب، هم تجدون أنه مثلا هاي تأكل أكثر، أو مثلا هاي تصيح النهار كل ذيك ساكتة، كل ذني إلها مداخل في القيمة عند البعض، أو نوعها أو قدمها أو عمرها أو إلى آخره. أي فقلما يوجد أنه يكون إلها مفيد، فنرجع إلى القيمة. إيه هو مدى أنا أمثلش، بلي خادمة العلم، دا أمثلش أنه أخويا باع حصته من الأرض بياقوتة بجوهرة، فأنا من تثبت إلي الشفعة بها بهذه الأرض، لأنه المشتري دفع الأخويا بدال حصته من الأرض جوهرة، نوع من أنواع الجواهر، فتثبت لو ما تثبت؟ قال المصنف عندي بيها إشكال، ومع ذلك إذا أخذ الشفيع فالأحوط وجوبا للمشتري أن يجيبه، والأحوط وجوبا للشفيع أن لا يأخذ إلا بموافقة المشتري. واضح؟ زين هنا أنا ش أدفع له؟ طبعا الجوهرة صارت عند أخوي، فأنا هل أدفع لقيمة تلك الجوهرة؟ لو ما أدفع طبعا كل أدفع لقيمة الجوهرة، بس هذا وفي محل فيه إشكال، ولا بد من موافقة المشتري عند الأخذ بالشفعة. بلي المسألة اللي بعدها مسألة 341، إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال تعرفون نوبات المشتري ما راح يدفع بس القيمة، قيمة الأرض أو قيمة الدار اللي اتفقوا على شرائه، راح يدفع بعض الأمور الأخرى، الرسم مال الدلال مثلا أو مال الطابو مثلا أو غيرها من هالكلام، هذا واردة يعني مثل هيج أمور. فهل هنا الآخذ بالشفعة يعني الشفيع هم يتحمل هاي الأثمان والمبالغ اللي دفعها، نوبات فلوس المحامي، فلوس الضريبة، فلوس الطابو، فلوس الدلال، من هالقبيل، هاي أثمان دفعها المشتري كي يتمم البيع. يعني هو من اتفق أنه قيمة الأرض، خلنا نفترض أنه قيمة الأرض تساوي 100 دينار، وما بس دفع 100 دينار، دفع أيضا 10 دنانير للمحامي وعشرة دنانير ضريبة وعشرة دنانير للطابو، بالتالي أنه خلنا نفترض ما دفع بس 100، تمام دفع 100 للشريك، لكنه بالحقيقة دفع 130، يلا حصل على الأرض. ما ليش الـ30 الإضافية؟ قلنا 10 للمحامي و10 للضريبة و10 للطابو إلى آخر الكلام. بني قال إذا غرم المشتري شيئا من الأجرة، من أجرة الدلال أو غيرها، أو تبرع بشيء للبائع من غير اللي اتفقوا عليه من خلعه ونحوها، لم يلزم الشفيع تداركه. مو ملزم الشفيع انه يدفع، يقول له والله دفعت انت فلوس المحامي وفلوس الطابو وفلوس، انا ما له علاقه، انت اتفقت مع شريكي انه تدفع له 100 دينار حصته من الدار او حصته من الارض، فانا لابد انه ادفع لك 100 دينار فقط، ما له علاقه بالزائد عن اللي اتفقتوا عليه فوق العقيد. بل المساله اللي بعدها، اذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري بعد البيع، يعني اتفقوا انه بعتك حصتي من الارض بـ100 دينار، تمام، اذا حط المشتري شيئا من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه من ثمن العقد. يعني انا قلت البائع قال للمشتري بعتك حصتي من الارض بـ100 دينار، اتفقوا 100 دينار، شال له من هال100 دينار، البائع شال للمشتري قال له هاي 10 دنانير هديه من عندي لك، او 50 دينار خلينا نفترض، يعني رجع له جزء من الثمن اكراما له، هبة له إلى آخره. فأنا كشفيع ما من حقي أجي أقول له والله أنا أدفع لك 90 أو 80 أو 70، لأن أنت دفعت لأخوي هالقد أو للشريك مالي هالقد، لابد أنه قلنا شقد أدفع له قيمة ما اتفقا عليه في العقد، الشيء اللي اتفقوا عليه بالعقد أنا أدفعه، حتى لو واضع لجزء من المبلغ. هو اشترى بالعقد، اشترى الأرض بـ100 دينار، وشريكي اللي وصار سمينا البائع دفع من عنده، دفع الشريك ايضا جزء، يعني بتعبيرنا نقول وقع له جزء من الثمن بعد العقد، فهذا انا ايضا لازم ادفع، ما اقول له والله انه اخوي اللي نزل لك او شريكي اللي نزل لك من الثمن او طلعت بالنتيجة هالقد، فلازم أنا أدفع لما اتفق عليه البائع والمشتري في العقد. إلى هنا نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.